أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على آل محمد.
قاعدة التسامح في أدلة السنة. هذه القاعدة بحث عنها تارة في كتب القواعد الفقهية وأخرى في كتب الأصول. أما في كتب القواعد الفقهية فعلى اعتبار أنها ترتبط بالاستحباب وأنها ليست في الخصوص وفي الجزئية كالمسائل الفقهية، فليس حقها أن تبحث في كتب الفتاوى، وإنما يبحث عنها في كتب القواعد. لكن المعروف أنه لا يصح أو أنه ليس فنيان تناول هذه المسألة في كتب القواعد الفقهية، لأن موضوع هذه القاعدة ليس هو نفس الحكم الاستحبابي، وإنما موضوعها الأدلة المثبتة للسنن، الأدلة المثبتة للحكم الاستحبابي. وبما أن البحث فيها بحث عن الأدلة، فالمناسب للكلام عنها هو علم الأصول لا علم الفقه، فحق هذه المسألة أن تدرج في كتب الأصول. لكن علماء الأصول تناولوا هذه القاعدة ضمن تنبيهات البراءة، حيث تعرضوا هناك لبيان أو للسؤال عن أن البراءة الشرعية هل يكون ثبوت الحكم الاستحبابي بالدليل مانعا من جريانها، أم أنه لا يكون مانعا من جريان البراءة؟ فمثلا في الأحكام الإلزامية إذا قام خبرا حجة، فإن قيام هذا الخبر الحجة على الحكم الإلزامي يكون رافعاً لموضوع البراءة، يكون حاكماً على دليل البراءة، وبالتالي يقدم على البراءة الشرعية. فلا نجري البراءة الشرعية في كل مورد قامت لنا فيه حجة على ثبوت الحكم الإلزامي، فيبحث عن أن الحكم الاستحبابي أيضاً هل ثبوته بحجة يكون مانعاً من جريان البراءة أم لا. ثم بحث هناك عن أنه كيف يثبت الحكم الاستحبابي، هل يثبت بخبر الثقة أم أنه يمكن ثبوته بالخبر الضعيف أيضا. فتعرض هناك لقاعدات التسامح في أدلة السنة. المصنف جلب هذا البحث من تنبيهات البراءة ووضعه في ذيول بحث تحديد دائرة الحجية، فإن البحث عن ارتفاع موضوع البراءة بهذه القاعدة أو بالخبر الضعيف أو عدم ارتفاع موضوع البراءة بالخبر الضعيف هو فرع أن تكون دائرة حجية الخبر في باب الأحكام الترخيصية ممتدة لتشمل الخبر الضعيف. فإذا نحن وإن كنا نجد منفذا للبحث عن هذه القاعدة في باب البراءة، إلا أن محط البحث أولا وبالذات هو أن الحجية هل تشمل الخبر الضعيف في باب الأحكام الترخيصية أم أنها لا تشمل الخبر الضعيف. البحث عن ارتفاع موضوع البراءة أو عدم ارتفاعه ما هو في حقيقة الأمر إلا واحد، من نتائج تحديد دائرة الحجية في باب الأحكام الترخيصية. ثم إن كثيرا من علماء الأصول نصوا في المقام على أن السنن وإن كانت ظاهرة في الأحكام الاستحبابية، ولكن قد يمكن التعميم أيضا إلى الحكم الترخيصي مطلقا بما يشمل الإباحة وبما يشمل الأحكام الكراهية. وكيفما كان، لكن هذه الجهة طبعا تحتاج إلى معالجة، المصنف لم يتعرض لها. ما هو مفاد قاعدة التسامح في أدلة السنة؟ مفادها كما اتضح قبل قليل ومن الكلام المتقدم في الحلقة الثانية، أنه إذا كان الحكم استحبابيا فلا يجب ثبوت هذا الحكم بمثل أخبار الثقات، بل حتى لو كان الخبر ظني الصدور وهو يقصر عن أخبار الثقات، فإنه مع ذلك يمكن التمسك بهذا الخبر الضعيف مثلا لإثبات ذلك الحكم استحبابي. فإذن مفاد هذه القاعدة أن السنن يتسامح في أدلتها، أن الأحكام الاستحبابية لا موجب ولا معنى ولا ملزم للتدقيق في أسانيد رواياتها أو في صدور رواياتها، بل نتسامح في أدلة السنن فنأخذ أو فنثبت السنن مهما كان الدليل ضعيفا وغير معتبر. هذا المفاد الدعية أو عمدة الدليل عليه، بل يكاد لا يوجد دليل آخر عليه، هو تلك المجموعة من الروايات، تلك الطائفة من الروايات التي وصفت بالاستفاضة في كلمات بعضها أو بالتواتر في كلمات بعض آخر منهم. هذه الطائفة من الروايات التي تعرف على ألسنة الأصوليين باسم أخبار من بلغ، والتي مفادها باختصار أن من بلغه ثواب، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فأتى به برجاء ذلك الثواب، فإن له مثل ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. المصنف هنا يستعرض واحدة من تلك الروايات، يريد أن يشير إلى أن هذه الروايات سواء بلغت حد التواتر أم لم تبلغ، سواء بلغت حد الاستفاضة أم لم تبلغ، بالنتيجة حتى لو كانت هذه الروايات واحدة بالعدد، بعض هذه الروايات صحيح سندا، بعض هذه الروايات واجد لشرائط الحجية المتقدمة، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغ. طيب، في الحلقة الثانية المصنف رضوان الله تعالى عليه كان قد أوقع البحث في مقامين: المقام الأول مقام البحث الثبوتي، والمقام الثاني مقام البحث الإثباتي. مراد هنا من البحث الثبوتي ما يمكن الاحتمالات الممكنة أو الاحتمالات التي يمكن أن تحمل عليها هذه الروايات، التي يمكن أن تفسر بها هذه الروايات بدوا، بقطع النظر عما يستظهر منها فعلا، ومرحلة الاستظهار الفعلي هي مرحلة الإثبات. ثم إنه في مرحلة الثبوت تعرض لاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول هون على مستوى الاحتمالات هي التي تقدمت في الحلقة الثانية، لا يوجد هنا مطلب زائد على مستوى أصل التعرض للاحتمال. الاحتمال الأول خلاصته أن الشارع المقدس يريد بواسطة أخبار من بلغ أن يثبت الحجية الشرعية التعبدية لأي خبر يتضمن ثوابا على عمل، أو لأي خبر يثبت سنة من السنن وحكما استحبابيا، سواء كان هذا الخبر خبر ثقة أم لم يكن. بعبارة المصنف، أن تكون أخبار من بلغ بصدد جعل الحجية لمطلق البلوغ. هذه الأخبار تريد أن تقول كل خبر وصلك بواسطته ثواب على عمل، فإنني أنا الشارع المقدس أجعل لهذا الخبر الحجية. هذا يعني أن الشارع المقدس أعمل مولويته، تحرك مولويا، تصدى لإعمال المولوية، وجعل حكما شرعيا، وهذا الحكم الشرعي هو الحجية. والحجية كما هي مع كما هو معلوم حكم ظاهري، وموضوع هذا الحكم الظاهري هو الخبر مطلقا، سواء كان خبرا ثقة أم كان خبرا ضعيفا. طبعا مطلق البلوغ أعم من الأخبار الضعيفة، مطلق البلوغ يصدق ولو بفتاوى بعض الفقهاء. لنفترض أفتى بعض الفقهاء بالاستحباب يصدق أنه بلغك ثواب على عمل، فيجعل الحجية حتى لمثلها. لكن باعتبار أن كلامنا هنا يرتبط بجانب الخبر فقط، فلذلك قصر المصنف الكلام. إذن هذا هو الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال لا شك ولا ريب في أنه يثبت مفاد قاعدة التسامح في أدلة السنة، لأن الرواية، لأن أخبار من بلغ حينئذ جعلت الحجية لأي وسيلة بلغنا بها ثوابا. فالخبر الضعيف الذي بلغ به ثواب هذا يصدق، الذي يصدق عليه أنه دليل السنة، دليل للسنن، يجب التسامح في سنده حينئذ. لا يبالى ولا يكترث برواته من هم وكيف حالهم في الطائفة أو في الإخبار والرواية وما شكل ذلك. إذن هذا بالنسبة للاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المولى بواسطة أخبار من بلغ قد تحرك أيضا لإعمال مولويته، تصدى أيضا لجعل حكم شرعيا، لكن الحكم الشرعي الذي جعله لم يكن حكما ظاهريا هذه المرة، بل كان حكما واقعيا. وهذا الحكم الواقعي هو الاستحباب. أخبار من بلغ بناء على هذا الاحتمال تريد أن تقول لنا من بلغه ثواب على عمل فإنني جعلته مستحبا، فالذي جعله الشارع المقدس هو الحكم بالاستحباب. وهذا الاستحباب ليس مجعولا في ظرف الشك، ليس مأخوذا في مورده وفي موضوعه الشك، فلا يكون من سنخ الأحكام الظاهرية، بل هو من سنخ الحكم الواقعي. نعم، غاية الأمر أنه من قبيل الحكم الواقعي الثانوي لا من قبيل الحكم الواقعي الأولي، لأنه لم يجعل الشارع الاستحباب على العمل لعنوان ذلك العمل، لخصوصية عنوان ذلك العمل، بل إنما جعل له الاستحباب من باب أن هذا العمل قد بلغ عليه الثواب، فيكون عنوان البلوغ واسطة في ثبوت الاستحباب لذلك العمل، علتان ومناطان لثبوت الاستحباب لذلك العمل. فنطبق حينئذ القاعدة التي تقول إن كل حكم لم يجعل على الفعل أو على الشيء بعنوانه الأولي فإنه يكون حكما واقعيا ثانويا. يصبح الاستحباب حينئذ نظير الأحكام التي يجعلها الشارع المقدس لعناوين ثانوية من قبيل الاضطرار والنسيان والعاجز والعسر والحرج وما شكل ذلك. إذن بما أن الشارع المقدس بحسب هذا الاحتمال لم يجعل الاستحباب على العمل لعنوان ذلك العمل لأنه صلاة مثلا، بل جعل عليه الاستحباب لأنه صدق عليه أنه بلغ عليه الثواب، فحينئذ لا نستطيع أن نقول إن هذا حكم مجعول على الواقعة بما هي هي، حتى يكون من قبيل الأحكام الأولية فتعين أن يكون حكما واقعيا ثانويا. فالشارع إذن أيضا أعمل مولويته، أصدر حكما شرعيا تعبديا، لكن الحكم الشرعي الذي أصدره لم يكن حكما ظاهريا مجعولا مأخوذا في موضوعه الشاك، بل كان مأخوذا في موضوعه عنوان البلوغ، وعنوان البلوغ عنوان ثانوي للفعل والواقعة وليس عنوانا أوليا، فيكون من سنخ الأحكام الواقعي. موضوع هذا الاستحباب ومصب هذا الاستحباب ليس هو الخبر كما هو واضح، ليس الخبر هو الذي جعل مستحبا، ليس دليل الحكم الاستحبابي الدليل الذي أخبرك عن وجود ثواب هو المستحب. المستحب حينئذ هو نفس ذلك العمل لأنه بلغ عليها الثواب. إذن هذا بالنسبة للاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يفرض فيه أن الشارع المقدس أصلا لم يتحرك لإعمال مولويته، لم يتصد أساسا لجعل حكم شرعيا لا ظاهريا ولا واقعيا، لا أولي ولا ثانوي. أساسا أخبار من بلغ لا تريد أن تخبرنا عن وجود حكم للشارع المقدس، وإنما تريد أن ترشدنا إلى أن العقل حاكم أو مدرك لحسن الاحتياط على كل حال، فمن بلغه ثواب على عمل فإنه بنظر العقل يحسن منه الاحتياط، يكون هذا انقيادا لأمر المولى. هذه الأخبار تريد أن ترشدنا إلى حسن الاحتياط والانقياد لأمر المولى، لعله يكون للمولى أمر محتمل، لعله يكون المولى أمر بذلك الفعل. العقل في مثل هذه الحالة يدرك حسن الاحتياط والانقياد. أخبار من بلغ لا تريد أن تجعل حكما شرعيا، وإنما تريد أن ترشد إلى ذلك الحكم العقل. فلسان أخبار من بلغ لسان النصح والإرشاد وليس لسان جعل الأحكام التعبدية. فليس في البين حكم أصلا حتى نبحث عن موضوعه، كل ما لدينا في المقام هو حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد، وأن هذه الأخبار لسان من ألسنة النصيحة والتوجيه والإرشاد إلى مراعاة هذا الحكم العقل. إذن هذا هو الاحتمال الثالث. فالحث الموجود في أخبار من بلغ حينئذ على عمل ذلك الفعل الذي بلغ عليه الثواب ليس إلا حثا إرشاديا، ليس حثا مولويا. والمرشد إليه أيضا كما لاحظنا ليس حكما من أحكام الشارع، وإنما هو حكم من أحكام العقل، مدرك من مدركات العقل العملي. إذن لا يوجد حكم لا على مستوى نفس اللسان ونفس الخطاب ولا على مستوى المرشد إليه أيضا، لأن الحكم الإرشادي أحيانا يكون إرشادا إلى حكم شرعي آخر. هنا هذا اللسان لسان إرشاديا والمرشد إليه أيضا ليس حكما شرعيا، وإنما هو حكم العقل بحسن الاحتياط والإنقياد. إذن هذا بالنسبة للاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يفرض أن الشارع المقدس صدر منه هذا اللسان، يعني صدر منه هذا المفاد، مفاد أخبار من بلاغ، على سبيل إعماله لمولويته. المولى في أخبار من بلاغ لا يتحدث بوصف كونه ناصحا ومرشدا وملفتا، وإنما يتحدث بوصف كونه شارعا ومولى. فإذن هو أعمل مولويته، لكنه لا بحيث أصدر حكما شرعيا تعبديا، بل أعمل مولويته لينشئ وعدا للمكلفين بأن من يعمل عملا بلغه عليه ثوابان برجاء ذلك الثواب، فإنني أنا الشارع، فإنني أنا المولى، أتعهد وألتزم، أعدكم بأنني سوف أعطيه ذلك الثواب الذي كان يرجوه أو الذي أتى بالفعل برجائه. فهنا الشارع لا بما هو خالق، لا بما هو مكون، شرع أخذ على نفسه، هذا مما امتن به الشارع على العباد. لسان أخبار من بلغ حينئذ لسان الامتنان المولوي، هذا المولى الذي له علينا حق الطاعة بما هو مولى وله علينا حق الطاعة، تكفل بأن يعطينا الثواب الذي رجوناه من الإتيان بذلك الفعل، حتى لو لم يكن هذا الفعل مستحبا في الواقع. فالشارع لم يجعل حكما لا الحجية ولا الاستحباب، يعني لا الحكم الواقعي ولا الحكم الظاهري، كل ما في المقام أن الشارع وعد بأنه سوف يرتب ذلك الثواب أو سوف يعطينا ذلك الثواب بالفعل بعينه إن كنا قد أتينا بالفعل برجاء ذلك الثواب. فهناك إذن إعمال للمولوية، ليس المولى هنا متحدثا بوصفه ناصحا كما قلنا، وإنما بما هو مولى. لكن إعماله للمولوية لا يلزم منه بالضرورة أن يكون بصدد جعل حكم وتشريعا، بل هو بصدد أن يؤطر وأن ينظم العلاقة مع مكلفين، مع عبيده، بالقول بأن من امتيازات الشريعة أنه حتى لو لم يكن الثواب ثابتا وأتيتم بالفعل برجائه فإنني أضمن لكم ذلك الثواب. فإذا هذا هو الاحتمال الرابع. هذه الاحتمالات بأسرها تقدمت في الحلقة السابقة. مصنف بعد ذلك يوقع الكلام في الفروقات النظرية والعملية بين هذه الاحتمالات، وهذا هو المطلب الجديد تقريبا. طب على مستوى الفروقات النظرية الأمر إلى حد ما سهل وقد أشرنا إليه. فمثلا تشترك الاحتمالات الثلاثة، الأول والثاني والرابع، في أن فيها إعمالا للمولوي. يختلف الأول والثاني عن الرابع في أنهما يتضمنان جعلا لحكم، أو يختلف الأولان، يعني الأول والثاني، الأول والثاني والرابع، الأول والثاني والرابع يتضمن، هذه الاحتمالات الثلاثة تتضمن إعمالا للمولوي. يشترك الاحتمالان الأولان في أنهما يتضمنان جعلا لحكم، يختلف الأولان عن الثانيان، يعني الأول والثاني عن الثالث والرابع، بأنه في الثالث والرابع لا حكم للشارع مجعولا، في الأول والثاني هناك حكم مجعول للشارع المقدر. يختلف الأول عن الثاني في أن الحكم المجعول على الأول يكون حكما ظاهريا موضوعه نفس الخبر، على الاحتمال الثاني يكون الحكم المجعول حكما واقعيا موضوعه نفس العمل. إذن هذا على مستوى تقريبا الفروقات النظرية، ويمكن أن نلاحظ يعني موارد أخرى أيضا للفروقات ولوجوه الاشتراك. هذا على المستوى النظري. طبعا قبل أن ننتقل للفروقات العملية ينبغي أن يكون واضحا لدينا أن هذه الاحتمالات وإن كانت ممكنة بأسرها من الناحية الثبوتية في تفسير أخبار من بلغ، لكنها ليست بأسرها تقودنا إلى ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنة، بل ما ينفعنا تحديدا على وجه الحقيقة إنما هو الاحتمال الأول، لما عرفت من أن قاعدة التسامح في أدلة السنن ما هو معناها؟ أن الدليل المثبت للسنة لا تدقق في سنده وفي جهة صدوره، بل ابن على حجيته، ولم يثبت عندنا بحسب هذه الاحتمالات حجية إلا على مستوى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا يتكفل بذلك فضلا عن الاحتمالين الثالث مرة. صحجيته على الأقل في الأحكام الاستحبابية في السنة.
كان حجيته بالحاضر إفتاء الاستحباب على أساس بيشتري الأول والثاني
لا لا. أيضا الثانية الآن سوف يأتي بناء على الآن سنتعرض له في الفروقات العملية. حتى على الاحتمال الثاني، احتماله الثاني لا يرى حجية للخبر، قلت يرى أن البلوغ واسطة في ثبوت الاستحباب لأنه واسطة في إثبات الاستحباب كما هو الحال في الاحتمال الأول وكما هو المطلوب في قاعدة التسامح في أدلة السنة. تسامح في أدلة السنة شيخنا معناه أن الدليل اعتبره دليلا حتى لو كان ضعيفا، يعني اعتبره واسطة في الإثبات حتى لو كان ضعيفا. الذي يتكفل بجعل الدليل واسطة في الإثبات والاحتمال الأول خاصة، احتمال الثاني يقول أي بلوغ فإنه يكون علة مناطا واسطة في الثبوت ليس واسطة في الإثبات. فأصلا على الاحتمال الثاني لا ربط للدليل أصلا، حتى لو أتى الاحتمال مثلا، حتى لو أتى الاحتمال من صفيف الطير أو رفيف الطير كما يقال فإنه كاف لترتب الاستحباب. الآن خب، إذن هذا على مستوى الفروقات النظرية بين هذه الاحتمال. أما الفروقات العملية، فروقات العملية بين إذا قسمنا هذه الأخبار إلى مجموعتين، الأول والثاني والثالث والرابع، إذا قسمنا هذه الاحتمالات إلى مجموعتين وأخذنا في المجموعة الأولى الاحتمالين الأول والثاني وفي المجموعة الثانية الاحتمالين الثالث والرابع، فإننا سنجد الفرق العملي واضحا. إذ على الاحتمالين الثالث والرابع لا وجود لحكم استحبابي يمكن إسناده إلى الشارع المقدس، أما على الاحتمال الثالث فواضحا، لأن الاحتمال الثالث قلنا أساسا الشارع المقدس لم يتكلم هنا بما هو شارع، بل تكلم بما هو مرشد، بما هو ناصح، يوجه لنا نصيحة بأنه يحسن الانقياد عقلا. إن أقدمت على الإتيان بعمل بلغك عليه الثواب هذا أمر حسن، هذا أمر تستحق عليه المدح في أوساط العقلاء، لكن لا وجود في الاحتمال الثالث لحكم أصلا، فحينئذ لا وجود لاستحباب منسوب إلى الشارع أو صادر من الشارع حتى يصح نسبته إليه، فلا يمكن للفقيه على الاحتمال الثالث أن يفتي بالاستحباب، وهذه نتيجة عملية كما هو واضح. النتيجة عندما تظهر على مستوى الفتوى هذا يعني أنها ثمرة عملية. وأما على الاحتمال الرابع فكذلك، لأننا وإن فرضنا أن اللسان هنا لسان مولوي لكنه لم يتضمن تشريعا ولم يتضمن جعلا لحكم أصلا، غاية ما هنالك أنه لسان إنشائي للوعد، والوعد بإعطائك الثواب ليس ملازما لكون العمل مستحبا في نفسه، وقلنا إن هذا اللسان حينئذ يكون لسانا امتنانيا صرفا، ومعه فلا وجود لحكمان حتى يصح نسبته إلى الشارع المقدس. ففي مقام الفتيا لا يستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب، لأن هذا إسناد إلى المولى مع القطع بعدم، مع القطع بعدم كون هذا الحكم من أحكامه، يعني تشريع محرم بشكل واضح جدا. طب إذن هذا بناء على الاحتمالين الثاني والثالث والرابع. أما المجموعة الأولى التي أخذناها والتي تضمنت الاحتمالين الأول والثاني، يستطيع الفقيه بناء على كلا الاحتمالين أن يفتي بالاستحباب. أما على الاحتمال الأول فلأن المفروض أن الخبر الضعيف حينئذ كان حجة، وبما أن مفاده هو ثبوت الحكم الاستحبابي فقد ثبت هذا الحكم الاستحبابي بحجة، فيمكن للفقيه إسناده إلى المولى أو يمكن للفقيه إسناده إلى المولى. لماذا؟ لأنه إسناد بحجة. أليس هذا الحكم الاستحبابي قد ثبت لك بالدليل الذي قام بالخبر الذي قام الدليل على حجيته؟ فإذا هو إسناد بحجة، والإسناد بحجة لا يعد تشريعا محرم. وأما على الاحتمال الثاني فلأن الخبر وإن لم تكن له حجية حينئذ، لكن المفروض أن عنوان البلوغ متحقق قطعا، فموضوع الاستحباب الواقعي الثانوي متحقق قطعا، فيصح إسناد الاستحباب، يصح الفتوى بالاستحباب حينئذ إلى المولى، أو يصح نسبة هذا الحكم الاستحبابي إلى المولى، وهو حينئذ إسناد بعلم وليس إسنادا بحجة. وهذا فرق نظري حينئذ يصبح بين الأول والثاني. لذلك قلت مزيد من التأمل في هذه الاحتمالات يعطينا فروقا نظرية أكثر. على الاحتمال الأول أنت لم يحصل لك علم بوجود استحباب، لأن الخبر الضعيف أقصى ما يعطيك إياه هو الظن، وهذا الظن ببركة أخبار من بلغ ثبتت حجيته. فأنت عندما تسند هذا الحكم المظنون إلى الشارع المقدس تسنده بعد أن قام الدليل على، أو بعد أن ثبت لك بدليل حجة. أما على الاحتمال الثاني فنحن لم نعتمد على الحجية التعبدية الثابتة للخبر الظني، نحن اعتمدنا على صدق عنوان البلوغ، وصدق عنوان البلوغ متحقق وجدانا ويقينا، وبتحقق هذا الوجدان واليقين صح لنا أن نفتي بالاستحباب وأن ننسب الاستحباب إلى المولى، وهو حينئذ استحباب يعني إسناد إلى المولى بعلم، لا إسناد إلى المولى بعلميا. هذا يصبح أيضا يصبح فرقا آخر أيضا بين الاحتمالين الأول والثاني. اللهم إلا أن يقال أن روايات من بلغ ليست روايات متواترة وبالتالي لا تفيد العلم، أقصى ما يستفاد حينئذ منها هو الحجية التعبدية، فيؤول إلى أن يكون إسنادا بعلميا، يعني اعتمادا على الأخبار الصحيحة، مثلا أخبار الآحاد الصحيحة الحجة شرعا من بين أخبار من بلغ كيف ما كان. إذن هذا على مستوى الفوارق العملية بين الاحتمال بين المجموعتين الأول والثاني من جهة، والثالث والرابع من جهة. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه تعرض للاحتمالين الأول والثاني في كلامه في ضمن ما تعرض له، وأفاد هناك أنه لا يوجد فرق عملي بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال الثاني. هذا يعني أنه حتى لو كانت قاعدة التسامح في أدلة السنن بكل تفاصيلها، حتى لو كانت هذه القاعدة لا تثبت إلا على أساس الاحتمال الأول، لكن الفقيه الذي استظهر الاحتمال الثاني يستطيع أن يصل إلى نفس النتيجة عمليا لو بنى على الاحتمال الثاني. فصحيح أن الاحتمال الثاني لا يحقق لنا لسان قاعدة التسامح وتفاصيل قاعدة التسامح، لكنه لا يبقى فرق بين الفقيه القائل بالقاعدة على الاحتمال الأول وبين الفقيه الذي لم يتم عنده الاحتمال الأول وبالتالي لم تثبت عنده القاعدة. من الناحية العملية كلاهما يصل إلى نفس النتيجة. مصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يحاكم مقولة السيد الخوئي هذه، وأشار في المقام إلى أن الاحتمالين الأول والثاني يمكن لنا أن نصور بينهما عدة فروقات عملية. ذكر هنا في الحلقة الثالثة ثلاثة من هذه الفرق، تحملون خمس آيات. الفرق الأول أو الثمرة الأولى التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه خلاصتها أنه لو فرضنا أنه وردنا خبران، أحد هذين الخبرين كان يدل على الاستحباب في واقعة معينة، وكان الخبر الآخر يدل على الوجوب في تلك الواقعة، ولكن كان الخبر الدال على الاستحباب خبرا ضعيفا، وكان الخبر الدال على الوجوب خبر ثقة، إذن في واقعة واحدة دعاء عند رؤية الهلال مثلا جاءنا خبران روايتان، رواية ضعيفة تقول يستحب ورواية صحيحة تقول ماذا؟ تقول يجب. يقول في هذا المورد تظهر الثمرة بين الاحتمالين الأول والثاني، فإنه على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول هذا التنافي بين الروايتين يصدق عليه أنه تناف بين خبرين حجتين، فإن الخبر الضعيف المثبت للاستحباب حجة ببركة قاعدة التسامح، وخبر الثقة الدال على الوجوب حجة ببركة أدلة حجية الخبر، فصار عندنا خبران حجة ويحصل تعارض بينهم. لا، يحصل تعارض بينهم. هل هذا التعارض مستقر أو لا؟ بحسب الظاهر أنه مستقر، لأنه كيف تجمع بين الوجوب والاستحباب؟ وجوب والاستحباب. طيب، فإذا على الاحتمال الأول حصلت معارضة بين الخبرين، فنلجأ إلى قواعد وحلول وعلاجات باب التعارض. أما على الاحتمال الثاني فلا وجود لتعارض بين الخبرين حينئذ. أما خبر الثقة فإنه حجة بلا شك ولا ريب بمقتضى أدلة حجية الخبر. وأما الخبر الضعيف المثبت للاستحباب فإن أقصى ما نستفيده منه بناء على الاحتمال الثاني هو أن الشارع المقدس يجعل في مورده استحبابا بنحو العنوان الثانوي. أما نفس الخبر الضعيف لا حجية له، فهذا يبقى خبرا ضعيفا فاقدا للحجية، واللا حجة لا يعارض الحجة. الخبران حتى يدخلا معا ساحة المعارضة يجب أن نفرض ماذا؟ ثبوت الحجية لكل واحد منهما في حد نفسه. نقول هذا خبر ضعيف، خبر الضعيف بناء على الاحتمال الثاني الشارع لم يجعل له الحجية. نعم، ما الذي جعله الشارع في مورد الخبر الضعيف؟ جعل استحبابا بنحو العنوان الثانوي. لكنك خبير أيضا بأن الاستحباب بنحو العنوان الثانوي لا يتنافى مع ثبوت الوجوب بنحو الحكم الواقع الأول، وأصلا لا يعود هناك تناف بين الدلالتين حينئذ. فإذا على الاحتمال الأول ثمة تعارض، على الاحتمال الثاني لا وجود لتعارض، ويستطيع الفقيه أن يفتي بالاستحباب وبالوجوب. غاية الأمر فتواه بالوجوب على سبيل الحكم الواقع الأولي، فتواه بالاستحباب على سبيل الحكم الواقع الثاني. فمن أتى بهذا الفعل فقد حقق الواجب من جهة، وقد أتى بمستحب أيضا من ناحية أنه بلغه ثواب على. إذن هذا بالنسبة للثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن نفرض أنه وردنا خبر واحد، هذا الخبر الواحد خبر ضعيف، لكنه هذه المرة دلنا على الوجوب لا على الاستحباب. إذن خبر واحد، واحد بالعدد هنا، ضعيف هذا الخبر، ليس واجدا لشرائط حجية الخبر التي تقدمت سابقة، ليس خبر ثقة، لكن مفاده هو الوجوب لا الاستحباب. طيب، مثل هذا الخبر بناء على الاحتمال الأول يبنى على حجيته. لماذا يبنى على حجيته؟ لأنه يقال حينئذ إن الخبر الذي يدلك على الوجوب مطابقة يدلك على وجود ثواب التزاما، فصدق عليه أنه خبر دل على وجود الثواب، خبر بلغك بواسطته ثواب على عمله، وهو وإن كان ضعيفا لكن الشارع المقدس تعبدنا على الاحتمال الأول بحجية هذا الخبر ضعف. فحينئذ يمكن للفقيه، لا أنا اشتبهت عفوا، إذن شوف الآن عندنا خبر واحد، هذا الخبر وردنا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. بناء على الاحتمال الثاني، هذا الخبر بالمطابقة على ماذا دلنا؟ دلنا على الوجوب بالالتزام، يدلنا على وجود ثواب، فصدق عنوان البلوغ أنه بلغك ثوابا، بصدق عنوان البلوغ قهرا وقطعا ويقينا يترتب الاستحباب الواقعي الثانوي، فحينئذ يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب في هذه الحالة حتى وإن كان مفاد الخبر هو الوجوب. أما بناء على الاحتمال الأول فلا يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب. لماذا؟ لأن شرط حجية الخبر، بناء على الاحتمال الأول أن يكون مفاده ثبوت الحكم الاستحبابي، وهذا الخبر لم يدلنا على ثبوت الحكم الاستحبابي بل دلنا على ثبوت الحكم الوجوبي، والحكم الوجوبي حكم إلزامي ولا يثبت الحكم الإلزامي بخبر ضعيف. فإذا إن أردنا أن نثبت بواسطة هذا الخبر الاستحباب ففيه أن الخبر لم يدل على الاستحباب، فكيف نثبته به؟ هذا الخبر حتى لو كان حجة هو لا يثبت الاستحباب ويثبت الوجوب. وإن أردنا أن نثبت بهذا الخبر الوجوب ففيه أن الوجوب حكم إلزامي ولا يثبت الحكم الإلزامي بالخبر الضعيف. ماذا بقي؟ احتمال أخير يذكره المصنف. إن أريد أن نثبت بهذا الخبر الجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني أن نثبت مثلا أصل المطلوبية، يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه هذا لا يتم على كلام السيد الخوئي. لماذا؟ لأن الجامع بين الوجوب والاستحباب مدلول التزامي مدلول تحليلي، وقد بنى السيد الخوئي في المقام على أن المدلول الالتزامي إنما يثبت بالخبر إذا كان حجة في المدلول المطابقي، وهذا الخبر ليس حجة في مدلوله المطابقي لأن المدلول المطابقي هنا هو الوجوب وهو لم يثبت بالخبر فلا يكون حجة في المدلول الالتزام. إذن هذا بالنسبة للثمرة الثانية. الثمرة الثالثة خلاصتها هكذا، أنه إذا وردنا مثلا خبر ضعيف يدلنا على استحباب الجلوس في المسجد مثلا حتى طلوع الفجر، يعني حتى طلوع الشمس عفوا، خبر جاء أنه يستحب الجلوس في المسجد مثلا ما بين الطلوعين إلى طلوع الشمس، طيب يقول المصنف هذا خبر ضعيف دلنا على الاستحباب، نستطيع أن نفتي بالاستحباب على كلا الاحتمالين حينئذ، لكن ليس هنا موطن ظهور الثمرة. لو شككنا في أن هذا الاستحباب هل هو ثابت في مرحلة ما بعد الجلوس، في مرحلة ما بعد طلوع الشمس، هل لا يزال الاستحباب ثابتا؟ هل لا يزال الاستحباب باقيا أو لا؟ يقول على أحد الاحتمالين نستطيع أن نجري الاستصحاب، على الاحتمال الثاني الآخر لا نستطيع أن نجري استصحاب. فعلى الاحتمال الأول نستطيع التمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأن هذا الخبر حجة وقد أثبت لنا الاستحباب إلى حين الطلوع، نشك بعد الطلوع هل بقي الاستحباب أو لا، نستصحب البقاء، نقول هذا الاستحباب كان ثابتا قبل طلوع الشمس ببركة هذا الخبر الذي هو حجة، الآن نشوف هل بقي الاستحباب أو لا، تتوفر أركان الاستصحاب فنثبت بقاءه وامتداده. أما على الاحتمال الثاني الذي يقول بأن الاستحباب حينئذ واقعي ثانوي فلا يمكن لنا التمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب لأن الاستحباب الواقعي الثانوي موضوعه ما هو؟ البلوغ. والبلوغ متى تحقق؟ متى صدق أنه بلغنا ثوابا؟ هل بلغنا ثوابا إلى الفترة الممتدة إلى ما بعد طلوع الشمس أم بلغنا الثواب فقط إلى حين طلوع الشمس؟ لم يبلغنا ثواب إلا إلى حين طلوع الشمس، إلى ما بعد طلوع الشمس نقطع بعدم البلوغ، فنقطع بعدم تحقق هذا موضوع هذا استحباب، فلا يمكن إثبات. هذا مورد للقاطع بعدم ثبوت الحكم، لا مجرى فيه للاستصحاب. متى تجري الاستصحاب؟ إذا كنت شاكا في بقاء الحكم طيب أنا بما أنه لم يبلغني ثواب إلى حين الطلوع، فإذا أقطع بانتفاء هذا الموضوع، وبالتالي أقطع بعدم بقاء هذا الحق، ومعه لا مجال لجريان استصحاب. فهذه ثمرات ثلاث بين الحكم الأول والثاني. على مستوى البحث الإثباتي، مصنف يقول تقدم أن الصحيح والاحتمال الثالث مطعما بالاحتمال الرابع، فليراجع ما تقدم في الحلقة الثانية. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.